بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح 17. ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك بينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع مع بعضنا أحبائي تأملاتنا في سفر الرؤيا. أفكركم بالنقط الرئيسية في السفر، لأن النهاردة هنبتدي مرحلة جديدة في سفر الرؤيا. أول منظر شفناه في سفر الرؤيا بالإصحاح 2 و3، منظر الكنيسة في العالم على مدار العصور كلها من خلال السبع رسائل اللي بعتهم ربنا للسبع كنائس. المنظر الثاني كان من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 8، آلام الكنيسة في العالم، وده شفناه من خلال السبع خطوم. المنظر الثالث في سفر الرؤيا تحذير أو إنذارات ربنا للعالم، دي كانت واخدة من الإصحاح 9 لغاية الإصحاح 12، ودي كانت عبارة عن السبع أبواق. المنظر الرابع كان واخد من الإصحاح 13 لغاية 15، وده عبارة عن سبع رؤى شافها القديس يوحنا، وزي ما لو تذكروا كانت كل رؤية فيهم كانت تبتدي بكلمة ورأيت. المنظر الخامس اللي احنا انتهينا منه المرة اللي فاتت هو السبع جامات اللي موجودة في الإصحاح 16. شفنا السبع جامات دول اللي زي ما قال عنهم سفر الرؤيا: بيها كمل غضب ربنا على الأرض، وزي ما قلنا ان الجامات دي هتيجي في الفترة بتاعت ضد المسيح. الجام الأول كان على الأرض، الثاني كان في البحر، الثالث كان على الأنهار، الرابع كان بيخص الشمس، الخامس كان بيخص مملكة ضد المسيح، السادس كان يخص نهر الفرات، والسابع كان في الجو. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت انه الجماد ديت كان هدف ربنا منها انه الناس تتوب، لكن اللي احنا لاحظناه في الجماد ديت انه قال جدفوا على اسم الله ولم يتوبوا ليعطوه مجد. يعني ربنا كان منزل التأديبات ديت عشان الناس تتوب، فبدل ما يتوبوا كانوا بيجدفوا على اسم ربنا. وشوفنا في الجام الخامس يقول برضو ان هم جدفوا على اله السماء من اوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن اعمالهم. فكان لازم يجي بعد كده بقى دينونة ربنا. يعني ربنا بينذر الإنسان، يطيل أناته على الواحد لو هو ماشي في الخطية، بكده يبتدي ربنا ينذره. لو الإنسان سمع إنذار ربنا ورجع عن الطريق الخاطئ بتاعه خلاص. إنما لو ربنا بعت إنذار لإنسان والإنسان أصر إنه ما يتوبش، يبقى تأديب ربنا ده عشان الإنسان يتوب. لو الإنسان ما تبش يبقى بعديها على طول في دينونة شديدة جدا. فكانت الجماد دي تأديبات من ربنا، إنذارات. فكانت النتيجة من الناس بدل ما يتوبوا لا بدوا يجدفوا على اسم ربنا. فنتوقع بعد كده يجي الدينونة، عشان كده المنظر بقى الجديد اللي هنبتدي النهاردة المنظر السادس سفر الرؤية دوت واخد من الإصحاح 17 لغاية الإصحاح 19 دوت بيوصف الدينونة. في الإصحاح 16 كان قال بابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سقط غضبه. قلنا بابل ديت إيه حكايتها؟ بابل ديت في العهد القديم تمثل العناد والمقاومة ضد ربنا. لما ربنا نزل الطوفان فالناس بدل ما يتوبوا قالوا لا احنا نبني برج ولو ربنا نزل طوفان تاني يعمل اللي عايز يعمله احنا نطلع في البرج وما يهمناش ربنا. فبقت بابل دي تشير لايه؟ العناد. واحد عارف ان السكة دي تزعل ربنا وفي عند ضد مشيئة ربنا ماشي فيه. فبقت كلمة بابل في الكتاب المقدس تشير للطيار اللي ضد إرادة ربنا، الشر اللي عن عند وعن تجبر. أيضا شفنا بابل في العهد القديم شعب إسرائيل لما جه نبوخذ نصر وخدهم أسرى في بابل، فكانت بابل دي بتذل شعب ربنا. فبقت كلمة بابل في سفر الرؤيا هنا تشير لإيه؟ تشير لطيار الشر اللي في العالم الخطية، أو تشير لقوى الشر اللي بتحارب الكنيسة أو بتحارب ولاد ربنا اللي كانت متمثلة في العهد القديم في مملكة بابل اللي كانت بتذل شعب إسرائيل. فلما هنسمع بابل النهاردة يبقى في ذهننا بابل دي إيه؟ تشير للشر الخطية الروح اللي سايد في العالم. دي معنى كلمة إيه؟ كلمة بابل. علشان كده في الإصحاح 14 كان أعلن عن سقوط بابل، قال سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناه. طب سقطت إزاي؟ هيبتدي يوصف لنا بقى من أول الإصحاح 17 سقوط بابل. فبقول الإصحاحات 17 و18 و19 بتتكلم عن الدينونة. أول حاجة الإصحاح 17 هيتكلم عن علاقة بابل اللي هو هنا مسميها الزانية أم الزواني، علاقتها بالوحش الشيطان. الإصحاح 18 هيتكلم عن صفات وشرور ودينونة بابل. الإصحاح 19 هيتكلم عن تأثير دينونة بابل في السماء، لما بابل دي ربنا يدينها إيه الموقف هيبقى في السماء. دول الثلاث إصحاحات اللي احنا هنتكلم عليهم الفترة اللي جاية دي. أول إصحاح 17 العدد من 1 لغاية 6 بيوصف بابل. بص بيقول إيه؟ بيقول في العدد الأولاني ثم جاء واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 الجامات وتكلم معي قائلا لي. واحد من الملائكة 7 اللي كانوا مسكين، كل واحد من 7 دول كان ماسك جام بيسكبه على الأرض، وقلنا الجام ده اللي هو تأديب ربنا. فالملاك اللي أعلن إنذار ربنا للخطاة والناس ما تبوش، فبيقول يوحنا تعالى وريك بقى الناس اللي ما سمعوش كلام ربنا دول، الناس اللي ما تبوش تعالى وريك إيه اللي هيحصل له. جاء واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 الجامات وتكلم معي قائلا لي هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة. تعالى وريك بقى الناس الخطاة دول اللي ما تبوش من انذارات ربنا، تعالى شوف عقاب ربنا ليهم بقى. فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على مياه كثيرة. أول وصف لبابل ديت سماها الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، أدي وصف الخطية. أول حاجة جالسة يعني الشر يبان إن هو في حالة استقرار، في حالة راحة، في حالة ثبات. يعني لما نشوف إنسان شرير نقول دوت يستحيل حد يعرف يفتحه من مكان. بنشعر مرات كتير إن الشر ده كأنه إيه؟ كأنه ثابت، كأنه مستقر، كأنه مفيش حد يقدر عليه. يبان كده، إنما مفيش استقرار بعيد عن ربنا. فالزانية العظيمة دي الجالسة على مياه كثيرة هنشوف دلوقتي دينونة ربنا الرهيبة ليها. ودي يا احبائي اطمنا، مهما يبان الشر ان هو ثابت مهما يبان الشرير انه مفيش حد يقدر يزحزحه، فربنا بيقول لا، لما هيجي وقت الدينونة هتشوفوا بابل دي انا هعمل فيها ايه. الحاجة الثانية يوصفها الخطية دي او روح طيار الشر ده، جالسة على مياه كثيرة. طب يعني ايه جالسة على مياه كثيرة؟ هو نفسه سفر الرؤيا شرحها في العدد 15، قال ليوحنا المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسن. يعني ربنا عايز يقول له ان الشر ده ايه مستقر في أمم كثيرة، في شعوب كثيرة، في ألسنة كثيرة. فوصف الشر ايه؟ تملي بنلاقي الشر هو اللي غالب، تملي بنلاقي الشر هو القطرة. الشر مستقر ايه؟ على مياه كثيرة، جموع وأمم وألسنة. وده الكلام اللي قاله السيد المسيح، قال انه في طريقين، في طريق ضيق وفي طريق تاني واسع. الطريق الواسع ده قال عنه المسيح ايه؟ كتير جدا ماشيين فيه. طب والطريق الضيق؟ قال لا، دول اللي ماشيين فيه حبة صغيرين. طب الطريق الضيق يوصل لفين؟ قال يوصل للملكوت. طب والطريق الواسع يوصل للهلاك. فتملي يا احبائي بنلاقي القطرة ماشية في السكة الايه؟ في السكة الغلط. تملي اللي بيتبعوا الشر كتار، لكن اللي بيتبعوا طريق ربنا تلاقيهم ايه؟ صغيرين. فالمرأة دي جالسة على ايه؟ على مياه كثيرة. الشر ده بيسيطر على قلوب ناس كثيرة في الارض، الاشرار عددهم اكتر من الابرار. عشان كده السيد المسيح لما بيكلم الكنيسة يقول لها ايه؟ لا تخف ايها القطيع الايه؟ الصغير. ولاد ربنا اللي سالكين بالامانة قليلين، الاغلبية النهاردة سالكة في الغش وفي الخداع. اللي متمسكين بالطهارة قليلين، الأغلبية في النجاسة. فتملي نلاقي اللي ماشيين في طريق الخير عددهم ايه؟ قليل. لكن اللي ماشيين في الشر، المرأة الزانية، الشر ده ايه؟ جالسة على مياه كثيرة. احنا الوحاشة فينا يا احبائي ان احنا مرات كتير نحب نبقوا مع القطرة. لما نلاقي الأغلبية نقول يا ابونا يعني احنا هنشز، ما كل الدنيا كده. لا، طب ما كل الدنيا غلط. ايام ابونا نوح ربنا قال لنوح، قال له اياك رأيت ضارا في هذا الجيل. يعني كان نوح بس هو اللي بار. طب وبقيت الارض كلها؟ قال له لا، كلهم ناس اشرار، انت لوحدك يا نوح البار. كان ممكن نوح يقول لك يعني معقولة انا صح وكل القطار دول غلط؟ المرأة الزانية ايه؟ جالسة على ايه؟ مياه كثيرة. فما ننغشش في القطر يا احبائي. طيب ايه الوصف الثاني بتاعها؟ يقول في العدد الثاني التي زنى معها ملوك الارض وسكر سكان الارض من خمر زناها. يوصف الشر، قال ان هو امرأة زانية وزنى معها الملوك وسكان الارض. ايه معنى كلمة الزنا؟ الزنا في الكتاب المقدس مش بس بالمفهوم الجسداني، الخطية الجسدية، لكن الزنا له مفهوم روحي. ايه هو؟ ان المفروض ان الانسان يبقى قلبه كله في محبة ربنا. لو القلب، لو المحبة دي بدت تنشغل بحد غير ربنا، ربنا يسمي الخطية دي ايه؟ زنا. زي بالظبط لما يكون زوج وزوجته، لو الزوجة بدت تميل بقلبها لشخص اخر تعتبر خطية زنا. ايه المفروض يكون كل قلبها، كل محبتها لزوجها. اهي النفس البشرية كده، المفروض يبقى قلبنا للمسيح. لو بدت محبة غريبة تدخل قلب الانسان، ربنا يقول انه الانسان ده ايه؟ زنا. عشان كده ربنا قال في العهد القديم زنت العاصية اسرائيل. طب زنت يعني ايه؟ يعني بدت بقلبها تميل لمحبة غريبة عن محبة ربنا. فبيقول الشر دوت او بابل دية الزانية العظيمة زنى معها ملوك الارض. عادة يا احبائي الملوك بنلاقيهم هم اكثر الناس انغماسا في الشر، عادة كده. يعني تبص تلاقي لما الغنى بتاع العالم يكتر تبص تلاقي الشرور تزيد في حياة الإنسان. مرات كتير نشوف كده، تبص تلاقي إنسان لما يكون الحال على قد حاله أهو ماشي كويس، يمكن لما الفلوس بتكتر شوية في إيديه يبتدي يعتاد خطايا يمكن زمان وهو غلبان ما كانش بيعملها، فتملي الخطية بتزيد مع كثرة المال. إنما مش معنى كده إنه المشكلة في الغنى بذاته، لا، ده احنا ممكن نلاقي إنسان غني في الأرض وغني في السماء. زي مين؟ أبونا إبراهيم كان على الأرض غني، وفي السماء أبونا إبراهيم ده غني جدا. ممكن نلاقي إنسان فقير على الأرض وفقير في السماء، زي يهوذا. يهوذا ده ما كانش حلته حاجة، لدرجة إنه لما في مرة احتاج لثلاثين من الفضة، يعني أقل من 30 قرش، راح باع المسيح ففقير. طب وفي السماء يهوذا فقير برضه، ملهوش فضائل، ملهوش ثمار. فيهوذا فقير في الأرض وفقير فين؟ وفقير في السماء. ممكن نلاقي إنسان، وده بقى اللي احنا بنتكلم عنه، غني في الأرض لكنه فقير في السماء. ده زي مين؟ زي الرجل الغني الغبش. على الأرض غني إنما ملهوش أعمال صالحة قدام ربنا. وممكن نلاقي إنسان فقير على الأرض لكنه في السماء إيه؟ غني جدا. دول اللي قال عليهم معلمنا بولس الرسول كفقراء ونحن إيه؟ نغني كثيرين. دول الناس اللي شعروا بالكنز سيد المسيح اللي موجود بداخله. فالمشكلة مش في الغنى بذاته، لكن زي ما بنقول عادة الغنى يقود الإنسان لإيه؟ لخطايا كثيرة. احنا مشكلتنا يا احبائي ان احنا بنحكم على الناس على حسب الظاهر. يعني ممكن ابص الاقي انسان غني ويمكن احنا نحسده، يا بخت فلان ولا يا بخت فلانة غني. ويمكن الغني اللي احنا بنحسده ده مستعبد لخطايا كثير. يمكن الانسان الفقير حر عنه، تصوره يعني هو من جهة المال غني انما مستعبد لرزايل وخطايا وعادات وحشة. من يفعل الخطية هو عبد الخطية. ويمكن التاني الفقير الغلبان أكثر حرية منه. فالمرأة الزانية دي، بابل الزانية العظيمة دي، مين اللي زنى معاها؟ ملوك الأرض، الناس الأغنية عادة هم اللي بينجرفوا في طريق الشر. ومش بس ملوك الأرض، يقول وسكر سكان الأرض من خمر زناها. وهنا ربنا بيشبه الخطية زي الخمرة. واحد لما يشرب خمرة تري ايه؟ مش دريان بنفسه، يلخبط وهو مش حاسس. يمكن ينتشي للحظات لكن وراها مرار. اهو الخطية كده، الخطية تسكر الانسان. يعني تلاقي الواحد يتصرف تصرفات جنين هو مش دريان. فعلشان كده قال سكر سكان الارض من خمر زناها. مشكلة الخطية أحبائي إن تجعل الإنسان يسلك بلا تعقل. لما الخطية تتملك فكر الإنسان كل اللي يهمه إن يحقق رغبته، وما يبقاش باصص للمتاعب الكثيرة اللي بيجرها على نفسه وعلى إيه؟ وعلى اللي حواليه. زي السكران بالظبط. يبقى الوصف الأولاني البابل جالسة على مياه كثيرة، الشر غالب على معظم سكان الأرض. النقطة الثانية زنى معها الملوك، عادة الغنى بيقود لخطايا والخطية شبهها الكتاب المقدس زي السكر. الوصف الثالث لبابل يقول ايه؟ فمضى بي الروح الى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء اسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. الوصف الثالث للخطية قال الزانية دي موجودة فين؟ الموجودة في برية. برية يعني صحراء. يعني معناها ايه؟ معناها ان الانسان صار لو انسان موجود في الصحراء. الصحراء لا في شبع، لا في طرح، لا في مسرات، لا في ملذات. سراب، عطش. راح ماشي في الصحراء يبص كده قدامي يتهيأ له ان في مية، يجري ما يلاقيش حاجة. سراب. اهي الخطية كده بالظبط. المرأة الزانية ديت موجودة فين؟ موجودة في برية. الشيطان يخدع الانسان يا احبائي ويصور له ان الخطية ممكن تفرحه، انما زي السراب الواحد يجري وفي الاخر ما ياخدش حاجة. وهو ده اللي بيعمله الشيطان. يا ما الشيطان يحط قدام إنسان تصورات الإنسان يظن أنه لو أخذ الحاجة دي هينبسط، ويعني الإنسان يجري 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 لغاية ما يأخذ الحاجة في الآخر يلاقيها إيه؟ ولا حاجة، زي السراب. يتهيأ له أنه في مية، يتهيأ له أنه لو وصل للحاجة دي هيفرح هيشبع. إنما الخطية كده، كما في برية. تقولي لي طيب ما هو ربنا لما وصف الكنيسة وصف الكنيسة برضو أن هي موجودة في برية. أقول لك الكنيسة في البرية، لكن زي شعب إسرائيل لما كان في البرية كان في عمود سحاب يقودهم، فدول ماشيين تحت قيادة ربنا. كانوا في البرية في الصحراء، لكن في صخرة روحية تبعثهم كانوا يشربوا منها، المسيح هو الرفيق اللي لينا في برية العالم. في البرية كانوا بيأكلوا من سماوي، عشان كده لما اتكلم عن الكنيسة انها هتخرج للبرية قال في موضع معد لها. فده الفرق ما بين الاثنين. الخطية فعلا حالة برية، حالة عطش، حالة جوع، حالة توهان. انما الكنيسة صح وان كانت موجودة في برية العالم، لكنها بتتمتع برفقة المسيح. كمان يوصف المرأة يقول جالسة على وحش قرمزي. الوحش دوت هو الشيطان، وقرمزي ده لون الدم، لانه الشيطان سفك دماء كثير من القديسين. يعني ايه؟ يعني الخطية جالسة على الشيطان. يعني ايه؟ يعني الخطية اللي الانسان بيعملها تحت في الشيطان علشان يقتنص نفس الانسان، وبقى هو ده ثمن الخطية. احبائي اوعوا تفتكروا انه انسان ممكن يعني زي ما الشيطان بيصور له ان يتلذذ بالخطية بدون ما يدفع الثمن. لا، دي الخطية جالسة على وحش قرمزي، هتدوقي الخطية، الوحش اللي تحت هيقتنس النفس دي، وده ثمن الخطية. اوعوا تفتكروا ان في انسان ممكن يضحك على الشيطان، ابدا. الشيطان يعبد البضاعة بتاعته، تاخد البضاعة بتاعت الشيطان يقول لك طب تعالي بقى الوحش ده يعمل ايه؟ يجول كأسد زائر، يفترس الإنسان. فالخطية ليها ثمن، ومفيش ثمن أقل من خلاص نفس الإنسان الشيطان يرضى بيه. يعني واحد يعمل خطية، إيه الثمن اللي هيدفعه؟ هو هلاك نفسه. الشيطان لا يمكن يدوق إنسان خطية بدون ما بدون ما يصطاد الإنسان دوت. فده الثمن بتاع الخطية، يعني مفيش من وراها مكسب. ساعات الواحد يتصور له انه لو كذب هيحل المشكلة، لو سرق هيحل المشكلة، لو لف او دار هو اللي هيكسب. اقول لك لا، الزانية جالسة على وحش قرمز، هتتعاملي مع البضاعة بتاعة الشيطان، الثمن الوحش اللي تحت ده هيصطاد نفس الانسان، مفيش ثمن غير ده. كمان كلمة جالسة على وحش قرمز يعني ايه؟ يعني مين اللي يسند الخطية؟ الوحش اللي تحت الشيطان، والشيطان غدار لا يمكن يحمي إنسان. يعني أديكم مثال، يعني واحد مثلا في مشكلة، فيجي الشيطان يقول له طب اكذب وإحنا نطلعك من المشكلة دي، اكذب وأنا أحميك. قلنا المرأة الزانية دي جالسة على وحش وحش قرمز. الوحش ده ما يحميش حد أبدا، الشيطان دوت كذاب ما يحميش حد. أروح أنا كاذب واظن ان الكذب ده هيخلصني من المشكلة، ابص الاقي الشيطان اللي ورا الكذب ده عامل ايه؟ هو اللي فضحني، هو اللي فضحني. هو تفتكروا ان ربنا ممكن يفضح انسان؟ ابدا، بالعكس، ده الانسان لما يغلط ربنا يستر عليه، يقول ليه؟ عشان يرجع الانسان ده يتوب. لكن الشيطان عمره ما يحمي انسان يلتجئ ليه. يقول كمان مملوء أسماء تجديف، يعني عمل الخطية إنها أو شغلة الشيطان الرئيسية التجديف على اسم ربنا. يعني إيه التجديف على اسم ربنا؟ يعني الشيطان ينسب لنفسه كل الصفات بتاعت ربنا. يعني إن كان ربنا هو مصدر الفرح، فالشيطان يصور للإنسان إنه لو عمل خطية هيفرح كده، والخطية ما بتفرحش. ربنا هو مصدر السلام، فالشيطان يضحك على الإنسان ويصور له لو عمل خطية هيكون في سلام، يعمل الإنسان الخطية لنفسه مضطرب. فهو ده تجديف الشيطان، إنه ينسب لنفسه الصفات بتاعت مين؟ بتاعت ربنا، الفرح، السلام، الشبع، الطمأنينة دي صفات مين؟ صفات ربنا، لا يمكن نجدها مع حد غير ربنا. طيب الوصف الرابع للزانية ديت يقول والمرأة كانت متسربلة بإرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها. الخداع بتاع الخطية، شكل المرأة الزانية دي ايه؟ الشيطان لما يجي يخدع الواحد بالخطية يجيب الخطية على صورتها الحقيقية؟ أبدا، ده لو شفنا قباحة الخطية الواحد ايه؟ يهرب. انما يعمل ايه؟ يحلي البضاعة بتاعته. فالمرأة الزانية دي ايه؟ ارجوان ودهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، بايه؟ بيزين البضاعة. ده المظهر البراق بتاع الخطية. كل ما تشوفوا كده ايه الخطية مزهزها كده في عينين الواحد، بص تحت تلاقي الايه؟ الوحش القرمزي، تعرف الخطية على ايه؟ على حقيقتها. والشيطان عارفين لو عايزين يصطادوا مثلا ايه؟ اسد، لو حطوا الفخ كده قدام الاسد يشوف الفخ يطلع ايه؟ انما يعملوا ايه؟ يغطوا الفخ بشوية ورق شجر ويحطوا له غزالة جوه الفخ ده. ادي منظر الايه؟ الارجوان والذهب والقرمز واللؤلؤ، فالاسد يشوف الغزالة يطلع ايه؟ يطلع يجري. اول ما يلمس الغزالة يروح الفخ ايه؟ قافل عليه. لكن لو حطوا له الفخ بمنظره لا يجري. اهو الشيطان كده. الخطية تعرف تزوق نفسيها كويس. فاكرين امنا حواء؟ حواء في مرة كده بتعدي جنب الشجرة لقيت الشجرة ايه؟ بهجة للنظر وشهية للعين. الشيطان يعمل ايه؟ حلاها من بره. الوصف اللي بعد كده يقول وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض. يعني على جبهتها اسم مكتوب سر بابل أم الزواني. زمان كانوا الستات الوحشين الزانيات كانت تيجي كده على الباب بتاع بيتها وتكتب يافطة كده إنه هنا في ست وحش، يعني مش تتكسف على نفسها وتعمل خطية تداريها، لا دي تكتب ايه؟ تكتب يافطة على الباب، بتفتخر بالايه؟ بالوحاشة بتاعتها. شوفوا بجاحة الخطية. يقول وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة ام الزواني. يعني ايه؟ يعني الخطية فيها نوع من الوقاحة وعدم الحياء. اما كل الواحد لما يعمل خطية كيف؟ انما بجاحة الشيطان وبجاحة الشر انه واحد يعمل خطية ويفتخر بالايه؟ بالخطية. على رأي ما قال بولس الرسول مجدهم في خزيهم. يعني الحاجة اللي هم بيفتخروا بيها دي ايه؟ خزي. وده اللي بيحصل النهاردة للأسف. يعني زمان لما كان الواحد يعمل خطية كان يتكسف ويداري نفسه وما يتكلمش. تعالوا النهاردة في وسط الناس بقت الناس تفتخر بالوحاشة، وخصوصا يعني في وسط الشبان شوية والبنات، تبص تلاقي يفتخروا بايه؟ بالحاجات الوحشة. تصوروا فعلا زي ما بيقول الانجيل على جبهتها اسم مكتوب، بدل ما يداروا الوحاشة بتاعتهم ويتكسفوا على نفسيهم، لا كل واحدة او واحد بيعمل خطية يقعد يتباهى. بتتبهد ايه؟ بتتبهد خزي. على جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة ام الزواني ورجفات الارض. تصور يا احبائي بابل الزانية العظيمة دي مكتوب على راسها ايه؟ ام الزواني. هنشوف بعد ما نتكلم عن دينونة الشر في الاصحاحات 17 و18 و19 هيبتدي يوصف لنا اورشليم. وهنا عايزكم تاخدوا بالكم من الحكاية دي. زي ما بيتكلم عن بابل عروس الشيطان، لانه بعد كده هيتكلم عن اورشليم عروسة مين؟ عروسة المسيح. فطريقة الشيطان كده يقلد كل حاجة بيعملها ربنا لكن يقلدها بالغش. فزي ما الكنيسة عروسة المسيح وحيوصف لنا الزينة بتاعتها، فالنهاردة برضو الشيطان بيقلد نفس الحكاية، عمل لنفسه عروسة بس سماها ايه؟ سماها بابل طيار الشر اللي في العالم، وبرضو ايه بتتزين بس زينة كلها كاذبة. فبابل مكتوب عليها ام الزواني. طب والكنيسة مكتوب عليها ايه؟ ام كل حي. اللي ينتسبوا لبابل الناس الخطاة. طب واللي ينتسبوا للكنيسة اورشليم السمائية عروسة المسيح دول اللي يتمتعوا بالحياة الابدية. طيب ايه تاني في وصف بابل؟ بص يوصف الصفة نمرة 6 مقاومتها لربنا، يبقى وصف الخطية. قلنا نمرة 1 جالسة على مياه كثيرة، الخطية بتتملك قلوب ناس خطار. نمرة 2 زنى معاها الملوك وسكر بيها سكان الارض. الخطية تخلي الانسان في حالة سكر عدم وعي. نمرة 3 جالسة على وحش قرمزي، ثمن الخطية هلاك الانسان، الشيطان اللي قاعد تحت. نمرة 4 وصف الزينة بتاعتها والجمال بتاعها اللي الخطية بتخدع بيه الانسان. نمرة 5 وصف وقاحتها، بدل ما تتكسف على نفسها لا كذب على راسها ايه الخطية بتاعتها ام الزواني. نمرة 6 يعني ايه سكرة من دم القديسين وشهداء يسوع؟ يعني الشيطان كده ينبسط انه يسفك دماء القديسين. الشيطان يجد لذته في تعذيب القديسين، مزاج عنده. القديس يوحنا لما شاف المنظر دوت بتاع الشر ده بالمنظر اللي احنا وصفناه ده، يقول فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ايه سر تعجب القديس يوحنا لما شاف الشر بالمنظر دوت؟ نمرة 1 قد يكون تعجب من الغنى بتاع الاشرار والمجد اللي بيظهروا ان هم فيه. ففعلا بيتعجب الواحد ان الانسان الشرير ناجح ويبدو ان هو في حالة استقرار، يبدو ان هو في حالة راحة، ولاد ربنا يبصوا كده يتعجب، ايه رب ده؟ بقى الناس الاشرار مرتاحين واولادك في تعب. يوحنا نفسه لما شاف المنظر ده اتعجب. قد يكون تعجب من وقاحتها، ولاد ربنا يعني احنا لما يعمل خطيه يتكسف على نفسه، يبص كده الناس بتعمل خطيه بتفتخر يقول ايه الناس دي. يعني هو بيقول بنفسه، يعني الواحد فينا لو في اي خطيه صغيره الواحد خجلان كده ومكسوف، يشوف الناس الاشرار بيفتخروا بالشر فيتعجب. ما دي حاجه تتفرح دي اللي بتفتخروا بيها. قد يكون هو ده اللي خلى القديس يوحنا يتعجب. او قد يكون يتعجب من انه شكلها تبدو كامراه رقيقه لكنها سافكه ايه؟ دم. الشيطان كده، الشيطان زي الحية، الحية دي الملمس بتاعها ايه؟ نعم بس هحية. انا صار كده تيجي الحية تضحك على واحد، تقول له تعالى كده بص انا الجلد بتاعي نعم، ويا عين الخايب يروح يحط ايده ايه يحسس على الحية، هتروح عاملة ايه؟ هتروح مضيعة. فدان الخطية ان هي ايه؟ زي المرأة كده شكل من بره، انما من جوه حاجة صعبة. او قد يكون القديس يوحنا تعجب من حكمة ربنا انه سايب الشر بالمنظر ده في العالم. يعني يمكن القديس يوحنا بصص كده ربنا يقول رب طب ايه حكمتك انه تارك الشر كأنه في حالة غنى، كأنه في حالة استقرار، قاعد يسفك في دماء القديسين، قاعد يتجبر على ربنا في وقاحة، فقف قدام ربنا يقول رب طب انت ساكت ليه؟ قد يكون القديس يوحنا متعجب من حكمة ربنا اللي بيبدو كأنه تارك الخطية تطيح في الأرض. فأول ما القديس يوحنا تعجب الملاك قال له لا تعالى بقى نفهمك عشان ما تستغربش. فحيبتدي يفهمه في الجزء الثاني من الإصحاح دوت سر بابل. يقول إيه في العدد 7؟ ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ إحنا لما نشوف الشر ناجح في الأرض كده والواحد يستغرب، الملائكة يقول لنا تعالوا نفهمكم، انتم مش فاهمين حاجة. انا اقول لك سر المرأة والوحش، تعال انا افهمك ايه حكاية المرأة دي. انا اقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبع رؤوس والعشرة قرون. قلنا الوحش اللي شايل المرأة ده مين؟ الشيطان. وصفه شكله ايه؟ قال شكله ليه سبع رؤوس وعشر قرون أرض. قال له الوحش الذي رأيت، أيوة مين دوت؟ قال له كان وليس الآن، كان وليس الآن. وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. عايزين نفهم الحتة دي. بيقول له الوحش الذي رأيت كام، قلنا الوحش ده رمز لمين؟ للشيطان. فبيقول عنه كام، يعني ايه كام؟ يعني قبل تجسد ربنا وقبل الصليب كان الشيطان طايح في الارض، كان الشيطان طايح في الارض، لدرجة انه في مرات كتير كان الشيطان يخلي الارض كلها تعبد الاصنام، يضل الامم كلها، فكان الشيطان في ايه؟ في جبروت. فبيقول له ده كان قبل الصليب وليس الان. ليه؟ لكن دلوقتي مش كده، لانه المسيح لما اتصلب على الصليب ايد الشيطان 1000 سنة. الشيطان اللي كان طايح في الارض دوت وقعد يخلي الناس كلها تقع في الخطايا وفي الشر، لما المسيح اتصلب عمل ايه في الشيطان؟ ايده 1000 سنة، ربطه، فما بقاش الشيطان له قدرة اللي كانت قبل الصليب. عشان كده قال له الوحش الذي رأيت كان قبل الصليب وليس الآن، مش بكامل القوة بتاعته، اتربط. وهو عتيد أن يصعد من الهوية، الربطة دي هتقعد قد إيه؟ هتقعد 1000 سنة. 1000 سنة يعني مش بالضرورة 1، 2، 3 ألف، لا، 1000 سنة يعني دي فطر. طب في نهاية 1000 سنة دي هيحصل ايه؟ قال له هيصعد من الهاوية. في نهاية 1000 سنة فيحل الشيطان يسيرا من اسره. المسيح لما اتصلب ربط الشيطان، فبقينا احنا الايام اللي احنا فيها دي في 1000 سنة، الملك 1000 بتاع السيد المسيح احنا فيه دلوقتي، انه ما بقاش الشيطان له السلطان اللي كان موجود قبل الصليب. شفنا القديسين بيغلبوا الشيطان، شفنا ناس تحيا في القداسة ضد مشيئة الشيطان، شفنا واحدة زي القديسة مارينا تمسك عصاية وتضرب الشيطان وتقول له قل لي الحيل بتاعتك ويكشف لها الشيطان الحيل، مربوط، ما بقاش له سلطان زي الأول. يقول لها أنا بأغوي الناس بالخطية، ولو جيهم بالليل علشان يصلوا أحط إيدي على عينيهم أخليهم يتوبوا ويناموا من غير ما يقدموا توبة. فبقى الشيطان إيه؟ مربوط، متكتف. فإحنا دلوقتي في الملك 1000، هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده، سفر هيتكلم عنه بالتفصيل. شفنا واحد زي القديس أبو مقار يشوف الشيطان يقول له تعالى إيه اللي أنت بتعمله دوت، ويكشف أبو الشيطان لأبو مقار الحيل بتاعته. شاف واحد كده ماشي ومليان ديويان حبر، أداية حبر كده، واحدة على بطنه وواحدة على عينه وواحدة على ودانه وواحدة على إيده، قال له إيه اللي أنت بتعمله دوت؟ قال له أنا كده اجي على واحد اعوز كده من الدواء اللي قدام عيني والمس عينيه فخلي عينه تحب المناظر الشريرة، اجي على واحد تاني اخد من الدواء اللي على بطني واحط على بطني اخليه انسان بطيني يحب الاكل ده، يعني يصحى ينام ما يهموش غير الاكل، اجي على واحد تاني اخد الدواء واحط في ودانه اخلي ودانه مستحكة مسامعهم يحب يسمع كلام الخطية، واحد تاني على لسانه، واحد تاني على ايده، واحد تاني على رجله. فبقى الشيطان ايه؟ بقى الشيطان مربوط، بيكشف الحيل بتاعته. فمن ساعة الصليب لغاية هذه اللحظة احنا دلوقتي في الملك 1000 بتاع السيد المسيح. هيخلصوا امتى 1000 سنة دول؟ في فترة ضد المسيح، هيحل الشيطان قليلا من اسره، هيتفك شوية. عشان كده فترة ضد المسيح هتبقى التجارب وحروب عدو الخير شديدة جدا. ليه؟ لان الشيطان اتفك وعارف انه فاضل له حبة ايه؟ حبة قليلين وتيجي الدينون. فعشان كده لما بيتكلم على الشيطان يقول له ايه؟ الوحش الذي رأيت كان وليس الان، قلنا كان قبل الصليب وليس الان لان احنا دلوقتي في الملك 1000، وهو عتيد ان يصعد من الهوية، للسطر ضد المسيح بقى لما يتفك شوية. طب وبعد ما يتفك شوية قال يمضي الى الهلاك، تيجي بعد كده الايه؟ الدينونة بتاعة الشيطان، يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ويكمل الملاك يقول للقديس يوحنا وسيتعجب الساكنون على الارض الذين ليست اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم. هيتعجبوا ليه؟ قال له حينما يرون الوحش انه كان وليس الان مع انه كان. الناس الساكنين على الارض، الناس اللي اسمائهم مش مكتوبة في سفر الحياة، دول الناس الخطاة. لما يشوفوا الشيطان الجبار دوت في النهاية بيترمي في البحيرة اللي مرتقبة بالنار والكبريت ما يصدقوش، لانه الشرير بيعتقد انه قوة الشيطان مفيش قوة تقف قصادها. ايه اللي بيخلي الانسان الشرير يسيب ربنا ويتجه للشر؟ لانه فاهم انه الشر بتاع الشيطان محدش يقدر عليه، فيقول انا خليني مع القوي دوت. فلما في الاخر يشوف الشيطان الجبار دوت بيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، حينما يرون الوحش انه كان وليس الان مع انه كائن، بدأ يفقد سلطانه يتعجب. وده اللي بيحصل النهاردة يا حباي. تبص تلاقي انسان مثلا في روح شريف، يجي واحد من ولاد ربنا اللي عايشين في ملكية المسيح يمسك الصليب ويحط الصليب ده على انسان في روح شرير، روح الشرير يصرخ. الناس الخطاة اللي اسمائهم مش مكتوبة في سفر الحياة يتعجبوا، يقول لك الله، اشمعنى الناس المسيحيين دول هم اللي ليهم سلطان على الارواح الشريرة؟ الشيطان ده بالنسبة لهم حاجة ايه؟ يترعبوا من حاجة اسمها سحر، من حاجة اسمها ارواح شريرة، يترعبوا. يتعجبوا ان ولاد ربنا ما بيخافوش من الحاجات دي. فبقول يا احبائي لو طبقنا ديت على الشر اللي موجود في الارض، لما تشوفوا انسان شرير وناجح فتأكدوا ان نجاحه ده له ايه؟ له نهاية. اوعوا تتغروا من نجاح الاشرار. مهما بدا الانسان الشرير انه قوي، انه متسلط، يعني الواحد يتهيأله كده، مستحيل فلان الصعب ده حد يعرف يقف قصاده. لا، ولاد ربنا اللي اسمائهم مكتوبة في سفر الحياة، مهما بدا الشر انه ناجح ما يستعجبوش، لانه عارفين ان نجاح الشرير ده لايه؟ لفترة وبعديها يسقط. خلي دي في ذهنكم. عشان كده الكتاب المقدس قال لنا لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم. مهما بدا الشرير انه ناجح يا احبائي، مهما بدا انه بيحقق اهدافه، مهما بدا انه هو ثابت ومحدش قادر عليه، فهو لفترة وفي النهاية ربنا يبيده بنفخة فم. ايضا لما بيوصف الوحش قال له سبع رؤوس وعشر قرون. ايه السبع رؤوس وعشر قرون دول؟ هو نفسه شرح المعنى بعد كده في العدد 9، قال ايه؟ هنا الذهن الذي له حكمة. حكمة الروحية بقى هي اللي تفسر السبع رؤوس والعشر قرون دول. السبعة الرؤوس هي سبع جبال عليها المرأة جالسة. قلنا المرأة دي الشر. طب السبع رؤوس قال دول سبع جبال. طب يعني سبع جبال؟ سبع جبال يعني سبع ممالك. سفر دانيال شاف مملكة المسيح كده زي جبل ملى الارض كلها، فالجبل ثابت راسخ، فدي اشارة لسبع ممالك هيبقى ليها رسوخ وثبات على الارض. سبع ممالك هيستخدمها الشيطان ضد الكنيسة. سبع ممالك هتيجي على مدار العصور، الشيطان هيستخدمها ان يحارب بيها الكنيسة. مين هم؟ هل في العدد 10 سبع ممالك دول؟ سبع ملوك، خمسة سقط وواحد موجود وقت كتابة سفر الرؤيا، والاخر لم يأتي بعد، لسه هيجي بعد شوية، ومتى اتى ينبغي ان يبقى قليلا. مين هم السبع ملوك دول؟ قال خمسة فقط. الخمسة دول يمثلوا نمرة واحد مصر الفرعونية، كان زي الجبل كده وزلت شعب اسرائيل وسقط. نمرة اتنين بابل، نبوخذ نصر ده راح زل شعب اسرائيل وهدل لهم الهيكل وبعد كده ايه؟ سقط. جه بعديه اشور، جه بعديه الفرس، جه بعديهم اليونان. اليونانيين دول كانت اتقسمت مملكة اليونان لاربع ممالك بعد موت الاسكندر الاكبر، فكانت المملكة السلطية كانت في سوريا. دول دخلوا الهيكل، بصوا من الوحاشة بتاعتهم، جابوا خنزير وقدموه على المذبح، شيء رجس بالنسبة لاسرائيل. الكلام ده كان ايام يهوذا المكابي، وراح هو ايه طهر الهيكل مره تاني. فالمهم بيقول له ان في خمسه ايه فقط، خمس ممالك هي جات تقاوم شعب ربنا، والنهايه ان هم ايه سقطوا، وواحد موجود. ده وقت كتابة سفر الرؤيا، كان مين اللي موجود؟ الرومان، والرومان هم السنة 70 ميلادية راحوا هدوا الهيكل، برضو قومه شعب ربنا. طب دول ست. طب السابع يقول له ايه؟ والاخر لم يأتي بعد. احنا في ايام الرومان، قال له لسه في واحد نمرة سبعة حيجي، والاخر لم يأتي بعد. ومتى جاء؟ لما حيجي السابع دوت المملكة نمرة سبعة اللي هتقاوم الكنيسة. قال له ومتى جاء ينبغي ان يبقى قليلا، هيقعد له كمان هو رخر شوية وحي ايه وحيزول. ممكن شوية دي يكونوا لسه موجودين لغاية دلوقتي، يعني ايه فيبقى قليلا ديت؟ يوم عند ربنا كالف سنة. شعب تاني او امة تاني او مملكة تاني او دين تاني يجي ينتشر في الارض ويبتدي يقاوم الكنيسة. هنا الذهن الذي له حكم سندور القديس يوحنا. طب دول سبعة، طب وبعدين؟ قال والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن. يعني في ستة لغاية الرومان، في مملكة تاني هتيجي من بعد الرومان لغاية قبل مجيء المسيح التاني، يعني المفروض ان هي موجودة دلوقتي، دي نمرة سبعة. طيب وبعدين خلصوا؟ قالوا لا لسه. الوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، ده نمرة ثمانية بقى. ده مين ده؟ بجد المسيح بقى. طب ماله ده؟ قال وهو من السبعة. يعني ايه من السبعة؟ يعني ماشي في نفس السك، يقاوم الكنيسة برضه ويمضي الى الهلاك. بجد المسيح لما يجي، وان كانت المقاومات بتاعة السبع ملوك دول في كفة، سبع ملوك دول كل اللي عملوه في الكنيسة دول يتحطوا في كفة، اللي هيعملوا ضد المسيح يتحط في الكفة الثانية، يفوق كل الضيقات اللي مرت بيها الكنيسة على مدار العصور. طب دول السبع ملوك، طب العشر قرون بقى هم اللي فاضلين ايه هم؟ يقول والعشر قرون التي رأيت هي عشر ملوك لم يأخذوا ملكا بعد. كانوا ايام كتابة سفر الرؤيا لسه ما ايه ما تولوش المملكة، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. قالوا لسه بعديك هيجي عشر ملوك. العشر ملوك دول قد يكونوا عشر أباطرة رومان جيهم بعد القديس يوحنا اضطهدوا الكنيسة، ممكن. أو قد يكونوا عشر ملوك هيبقوا قبل مجيء المسيح الثاني في فترة ضد المسيح، هيسلموا السلطان بتاعهم لضد المسيح عشان يقاوم بالكنيسة، وده الاحتمال الأقوى. عشر ملوك هيبقوا موجودين في فترة ظهور ضد المسيح، يدوا كل سلطانهم للوحش عشان يقاوم الكنيسة. طب العشر ملوك دول بقى بصوا بيقول عنهم ايه؟ هؤلاء لهم رأي واحد، كلهم هيتفقوا على رأي واحد، رأي شر طبعا، ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. كل القوة بتاعة الممالك بتاعتهم الملوك العشرة دول هيدوها لمين؟ لضد المسيح عشان يقاوم الكنيسة. طب هيعملوا ايه؟ الحتة اللي جاية دي بقى لذيذة خالص. قال هؤلاء العشر ملوك دول سيحاربون الخروف. الخروف اللي هو مين؟ المسيح. طب وده خروف؟ قال لا، والخروف يغلبهم. هي حتة للطمن دي بقى، خلينا نتكلم عن الشر وتجبر الشر وقوة الشر. طب والمسيح فين؟ قال لا، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، مش هيقدر على المسيح. ليه؟ لأنه رب الأرباب وملك الايه؟ وملك الملوك. هو قدام كنيسته خروف حمل مذبوح، لكن قدام الشر اللي بيجي على الكنيسة هو مين؟ رب الأرباب وملك الملوك. كل ملوك الأرض دول هو الملك بتاعها، كل ما يدعى رب أو معبود في الأرض هو السلطانه فوق الكل. فدي تطمن الكنيسة، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. مش بس الخروف يغلبهم، قال والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. شوفوا بقى الكنيسة الحلوة بقى، قوة الكنيسة ان جواها الايه الخروف ده ملك الملوك ورب الارباب، هو دي قوتها. قوة الكنيسة يا احبائي مش ان هي تجاري العالم عين بعين وسن بسن وشر بشر، لا تتغلب. لو الشر اللي بره ده وقفنا احنا قصاده شر كده زيه ده مش ننغلب، ده نتدشدش. امال احنا قوتنا ايه؟ قوتنا ان احنا نقف ورا الخروف الوديع ده. طب هو يعمل ايه؟ هو بقى اللي ينتصر. عشان كده قال للكنيسة كل آلة صورت ضدك ايه لا تنجح. ليه؟ لان انا في وسط الكنيسة مخلصنا في وسطها ايه فلن تتزعزع. فهم هيعملوا حرب لكن الخروف هيغلبهم. والذين معه كنيسته مدعوون، لان ربنا دعانا من الظلمة للنور، ومختارون لاننا اخترنا طريق ربنا وان احنا نمشي في طريقه ونكون من اتباعه، ومؤمنون لاننا نؤمن بغلبة المسيح. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايه؟ ايماننا. الحتة اللذيذة بقى خالص في اخر السفر ده يقول ايه؟ اما العشرة في القرون، العشر ملوك دول التي رأيت على الوحش، قلنا دول هيعملوا ايه؟ هيدوا كل سلطانهم لمين؟ لضد المسيح عشان يحارب الكنيسة. لما هيلاقي نفسهم في الاخر انغلبوا ما خدوش حاجة يقول ايه؟ فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. ياه، يعني اللي في وقت من الأوقات العشرة دول اللي تحالفوا مع بعض على الشر ضد الكنيسة هم نفسهم اتقلبوا ضد ايه؟ ضد بعضهم. بص بقى احبائي قدرة الله العجيبة، يعني العشرة دول كانوا متحالفين مع بعضهم عشان يكونوا ضد الكنيسة، هم نفسهم العشرة دول ايه؟ اتقلبوا ضد بعض. ودي يا احبائي تكشف لينا انه مهما بدا الشر انه متحد بتلاقي اتنين متفقين مع بعض على شر، ما سرهم في يوم من الايام لازم هينقلبوا ضد بعض. خدي دي كده قاعدة وانت مغمضة، مهما بدا يبان ان هم بيخافوا على بعض وبيحبوا بعض وبيحموا بعض وبيسندوا بعض لكن في النهاية ادم اتفاق على شر يروحوا مقلوبين ضد ايه؟ ضد بعضهم. فالعشر ملوك دول اللي اتحدوا مع بعضهم ودوا سلطانهم للوحش هيتقلبوا ضد بعض، فيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. وده يا احبائي مبدأ حطوه في ذهنكم، من الأشرار يخرج شر. الناس الأشرار دول يطلع شر من جواهم يأكل نفسه، دي قاعدة كده. ربنا بيقول لنا لا تقاوموا الشر، لا سيب الشر يحرق نفسه، انت ما تقفوش قصاده. من الأشرار يخرج شر، بص تلاقي الناس متحالفين مع بعضهم هم نفسهم ضد بعض يتقلبوا ضد بعض من نفسهم كده. في العهد القديم مرة راجل اسمه أبي مالك راح لأهل شكيم قال لهم أنا هقتل إخواتي كلهم وبقى أنا ملك عليكم. قالوا له ماشي وإحنا معاك. شر مع بعض، عارفين إيه اللي حصل؟ زي ما ابن جدعون قال لهم تخرج نار من أبي مالك تحرق أهل شكيم وتطلع نار من شكيم تحرق أبي مالك. يعني أنتوا اللي اتفقتوا مع بعضيكوا على الشر هتحرقوا إيه؟ تحرقوا بعضيكوا، ولاد ربنا يقفوا يتفرقوا. قالوا مش النار تحرق نفسها، الشر يحرق نفسه. فهو ده اللي حصل، العشر ملوك اللي تعمروا ضد الكنيسة هم قاموا ضد إيه؟ ضد بعضيهم. بص بقى القديس يوحنا بيوسف بقى أو الملاك بيقول له الحكاية دي جات إزاي؟ قال له لأن الله وضع في قلوبهم، بعتبر ربنا بقى هو اللي عمل الخطة دي، أن يصنعوا رأيه، إنه في النهاية هما بينفذوا إيه؟ مشيئة ربنا، وأن يصنعوا رأيا واحدا. أتدي لما اتفقوا مع بعضهم على الشر ده ربنا هو اللي حط في قلبهم كده ان يتفقوا مع بعض الأشرار دول، ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. حبائي الآية دي لو الإنسان خدها مبدأ في حياته يعيش في منتهى الراحة. أتدي الأشرار دول لما اتفقوا مع بعض ده ربنا هو اللي حط في قلبهم ان ايه يتفقوا مع بعض عشان ينفذوا في الآخر ايه مشيئة ربنا، وهم نفسهم بعد كده يقوموا ضد بعض ويحرقوا ايه؟ يحرقوا بعضهم، لأن الله وضع في قلوبهم أن يسمعوا رأيه. ده فعلا الله ده فعلا ضابط الكل، ضابط الكل، حتى الأشرار اللي بيتحالفوا مع بعض دول في النهاية بينفذوا ايه؟ بينفذوا مشيئة ربنا. الواحد لما يشوف كده ده يطمن جدا جدا جدا. هي دي أحبائي الثقة اللي احنا لينا في إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.